رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم. أما ما يتعلق بصلاة النساء في المساجد فإنه نعم قد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالمرأة تصلي في المسجد لكنها لا تخرج إلى المسجد إلا وهي تفلة غير متزينة ولا متطيبة، وإن كان هناك طيب أو شيء من الزينة فلا تخرج، ويحرم عليها أن تخرج إلى المسجد للصلاة. والغالب أن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كنا يصلين بالليل صلاة المغرب وصلاة العشاء والفجر، أي صلاة العشاء والفجر غالبا يعني صلاة العشاء والفجر تصلينها في المسجد. وقول عائشة لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما رأينا من النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتقدمون بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام حيا ولا ميتا، ولذلك ما قالوا جاء خلاص امنعوا النساء مدام حنا الآن رأينا شيئا ما رأه الرسول فنغير الحكم الشرعي ونقول امنعوا النساء، ما فعلوا هذا الصحابة لأن هذا الأمر ليس إليهم، مدام النبي أذن وحكم خلاص لا يبدل دينه ولا شرعه عليه الصلاة والسلام. واليوم هذه السنة غير موجودة، تكاد تكون غير موجودة، وهي صلاة النساء في المساجد، وإن حضر النساء المساجد فإنهن يحضرن إما لدرس أو لي. ولا أقصد بهذا أن الصلاة المرأة في المسجد أفضل، لا، بل صلاتها في بيتها خير لها وفي جوف بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، لكن أحيانا إن كانت المرأة كبيرة في السن فإن حضورها للمسجد يعينها على طاعة الله إذا كانت تسمع الدروس وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وتفسير القرآن الكريم، فلا شك أن هذا فيه خير، لأن اليوم مع الأسف البيوت لم تعد يعني أو معظم البيوت أو كثير من البيوت لم تعد عامرة بذكر الله، خروج الإنسان من هذا الجو إلى المسجد مما يعينه على طاعة الله، فهذا الأمر قد يقال للمرأة الكبيرة النشيطة يعني التي تستطيع أن تذهب إلى المسجد أن صلاتها في المسجد قد يكون خير لها، والبعد عن يعني إزعاج الأطفال وإذا قال النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وغالب ما يحصل من النساء إن كان أمرا يعني شيء من الطيب أو التبرج أو تزين أو هذا يكون في الشابات ما يكون في القواعد من النساء. وهذا أيضا يدل على أن يعني بقاء المرأة في بيتها هذا أمر يعني مقرر في القرآن وفي السنة وعند الصحابة، ولا تخرج إلا لمصلحة شرعية. قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، الجاهلية الأولى. فأيضا عمر كونه يعني ما هو ذات الراضي تماما لكنه لا يستطيع منعها، مما يدل على أن المرأة ما الأصل أنها تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لمصلحة شرعية. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث قال لا، قال ابنه: والله لنمنعهن اتخذنه دغلا. قال: فسبه عبد الله سبا سيئا، ما سمعته سب مثله قط. وقال: وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن؟ وهذا الفرق بين اهل الحديث واهل الرأي. اهل الحديث يعظمون كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتقابل عندهم لي العنق والتأويل، ويبقى ان ارشاد الناس والموعظة ومنع المرأة التي مست طيبا او تبخرت او منعها من الذهاب المسجد هذا حق، والا فانه يؤذن لها ان تصلي. وعمر رضي الله عنه جعل في رمضان اماما للنساء، خاص النساء يصلي به التراويح، لان مو كل النساء يقرأن القران او يحفظن القران. فجعل تميم الداري يصلي بالنساء، وجعل أبي بن كعب يصلي بالرجال. وهذا يدل على أنهم يرون أن المرأة نعم لها حق في أن تسمع القرآن وأنها في حاجة إلى العلم، حاجة إلى العبادة مثل حاجة الرجل.
حسن يا شيخ.
نعم.
هذا سؤال خارج الدرس. فضيلة الشيخ يقول أحدهم
إذا كان في ما دخل أقلون في الأسئلة التي
خاص الشيخ الألباني يا شيخ يتكلم. يقول أحدهم أن الشيخ الألباني مجرد مخرج أحاديث ولا فقه عنده. نرجو منكم فضيلة الشيخ كلمة حق لنصرة الشيخ رحمه الله.
والله يا أخي لست أنا اللي يعني أنا أزكي الشيخ، وأنا يعني الشيخ يعني يزكيها أئمة عصره. الشيخ لا يعني يعتبر مجدد لهذا الدين، فإذا كان مجدد فما يمكن أن يجدد إنسانا فقط مخرج، هذا ما يمكنش. المخرجين كثير، إنما الشيخ إمام دعوة، إمام دعوة في العقيدة وفي السنة والاتباع، فهذا يستحيل أن يكون فقط مخرج غير فقيه. ومع ذلك لا ندعي اسمه لا له ولا لغيره، فقد يصيب قد يخطئ، لكن مثله حري بأن يكون الصواب هو الغالب عليه، وذلك لأخذه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولعنايته بفهم الصحابة لهذه النصوص. القول بأنه مخرج أحاديث فقط هذا قول إما رجل لا يعرف الشيخ ناصر الألباني، ولا يعرف أن الألباني مجدد لهذا الدين في أبواب كثيرة، ولم يسمع له مثلا، ولم يقرأ كتب الرجل، ولم يرى أثر دعوة الرجل في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر، أنه حاسد، الحسد موجود، والبغي قد أخبر الله عز وجل في كتابه بغيا بينهم، الله عز وجل قال.
سالم يقول: فضيلة الشيخ، ما هو حد المسجد النبوي ومسجد الكعبة الداخل في التضعيف؟ فنعلم أن المسجدين لم يكونا في هذا الاتساع، فلو كان في السابق مثلا مسجدا جامعا يصلون فيه، في وقتنا الحاضر هدم المسجد وقاموا بتوسعة المسجد النبوي ومسجد الكعبة، فهل يكتب التضعيف للجميع؟ وكيف نعلم حدودهما؟
هذه المسائل مختلف فيها عند أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن التضعيف والفضل يكون للمسجد الأصلي الذي بناه الرسول عليه الصلاة والسلام وما ألحق به بعد ذلك، فإن المسجد وسع في عهد عمر رضي الله عنه، ثم وسع في عهد عثمان رضي الله عنه، ثم وسع في عهد عبد الملك، وهكذا، ولم يقل أحد منهم إن التضعيف أو الفضل يكون خاصا بذلك المكان أو تلك البقعة التي بني عليها أصل المسجد. وفضل الله عز وجل واسع، والآن إذا ذهبت إلى المسجد الكعبة أو مسجد الرسول حينك تقول ذهبت إلى مسجد الرسول، حتى لو صليت في آخر المسجد أو في الجهة الشرقية منه أو الجهة الغربية أو فأنا أرى أن الذي يقول إن التضعيف فقط خاص بتلك المئة ذراع، فهي مئة ذراع فقط التي بنى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد، أن هذا قد تحجر واسعا، بل إن من فضل الله عز وجل على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقوم الناس بالاعتناء بمسجده، وهذا الذي فعله الخلفاء الراشدون بتوسيعه وتكبيره والعناية به وتشييد عمارته من غير عاد أن يكون هناك ما يخالف السنة، هذا من فضل الله عز وجل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال إن هذا الفعل أو أن جزء المسجد لا يدخل في الفضل؟ أو الذي يظهر لي والله أعلم أن مسجد الكعبة وين ما امتد، حتى لو وصل اليمن أو وصل أو مسجد رسول الله لو وصل الشام، فإن له كامل الفضل الذي كان للمسجد، يبقى فقط أن قول الرسول: ما بين بيتي ومنبري، هذه التي لها من الخصوصية والفضل ما ليس لبقية المسجد. وقبل قليل ما فصلنا، هل المقصود به الترغيب في الصلاة فيها أو القصد يعني كما تقدمناه.
سالم يقول: إذا حضرت المرأة في المسجد ومسجد النساء منفصل عن الرجال، فأي الصف خيرا لها، أولها أم آخرها؟
لا، إذا كان بل التقدم هو الأفضل، التقدم هو الأفضل، إذا كان هناك ما يستر المرأة عن الرجال فالتقدم هو الأفضل، لكن إذا كان لا يوجد ساتر بين الرجال والنساء فلا شك أن صلاة المرأة في خلف النساء خير لها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا إن كان يمكن أن ينظر بعضهم إلى بعض، أو أما إذا عمل هذا الأمر فإن التقدم هو الأفضل.
سالم يقول: فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الوليد بن عبد الملك رحمه الله أخطأ حين وسع المسجد النبوي جهة القبر مما اضطره إلى إدخال القبر داخل المسجد؟
ما أدري، لا أعلم يعني لأني بعد أيضا لو أتصور الآن فقط أن القبر خارج المسجد يظهر لي أن الفتنة سوف تكون هي أعظم وأكبر. ولذلك قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره. فهو وسع المسجد واضطر إلى أن يدخل وبقيت حجر النبي على ما هي عليه، بقيت حجر النبي والتي فيها قبره عليه الصلاة والسلام على ما هي عليه يعني. نعم.
سالم يقول فضيلة الشيخ يقول في الحاشية الموطأ قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فيه دلالة قوية على فضل المدينة على مكة، إذ لم يذكر فيه دلالة قوية على فضل المدينة على مكة إذ لم يثبت في خبر عن بقعة أنها من الجنة إلا هذه البقعة المقدسة، فهل هذه الدلالة صحيحة على فضل المدينة على مكة؟
لا، هذه الدلالة ليست صحيحة، لأنه ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب البقاع إلى الله هي مكة، وهذا استنباط، والواجب عليه أن يأخذ بالنص الصريح من النبي عليه الصلاة والسلام لا بما فهمه هو. ومكة بعد قد قال الله عز وجل في مقام إبراهيم واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ولم يأتنا دليل صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال واتخذوا من هذه الروضة مصلى. أما كون المدينة أحب إلى الرسول يمكن، كون المدينة أحب إلى رسول الله من غيرها نعم يعقد، أما كونها أحب إلى الله من مكة فهذا ليس بصحيح، لأن هذا مخالف لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
سالم يقول فضيلة الشيخ هل فعل علي رضي الله عنه جائز عندما حرق الشيعة؟
عندما إيش؟
هل فعله جائز؟ فعله جائز؟
عندما ماذا؟
حرق
عبد الله بن سبع والذي معه.
نعم.
لا أنكر عليه ابن عباس، قال لو كنت مكانه لقتلتهم وما حرقتهم، فابن عباس ما وافق علي رضي الله عنه، إنما علي قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبر هذا مولى له، يعني كل هذا تدعون أني إله وتدعون فيني ما ليس، يعني هؤلاء أعوذ بالله، فهو لعظم بدعتهم وكفرهم يعني فعل ما فعل، وإن كان الأفضل والأولى هو ما قاله ابن عباس أن يقتلهم ولا يحرقهم ولا يحرقهم. نعم.
شيخنا هل شد الرحل للصلاة على جنازة أحد المسلمين؟
لا حرج في ذلك، هذا أمر قد فعله السلف، الكلام في شد الرحل للتعبد، قصد التعبد ما هو بقى. نعم.
ورد شيء عن بلال رضي الله عنه شد الرحل للقبر،
ورد يعني حصل قد يعني ما في محذور شرعا أصلا، أقول لا محذور شرعا في ذلك، وقد كان يعني يجري هذا، يعني هذا قد يحصل لو تأملت وجدت يعني بعض الصحابة أنه ذهب يصلي على فلان فصلى على قبره وضحكها، فالمقصود أن هذا لا حرج فيه، ما له علاقة بما نحن بصدده، لأن التعظيم ليس للبقعة ولا لمكان، وما ذهب ليعظم الله في ذلك المكان، إنما ذهب ليصلي على أخيه المسلم، فأنا لا أرى أنه لا حرج في ذلك. نعم.
الشيخ الذين يرون شد الرحل إلى القبور يحتجون بفعل بلال رضي الله عنه
أنه
شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
ما هو صحيح هذا، بلال ما يمكن يفعل ذلك، بلال يشد القبر أي يشد الرحل إلى مسجد رسول الله نعم، أما أنه يشد الرحل لقبر رسول الله هذا كذب، ولا تصدق هذا عن أحد من الصحابة. وشيخ الإسلام إذا حضرت مزيد من التفصيل تكلم في هذا في اقتضاء الصراط المستقيم ورد على شبه المدينة وفي غيره من الكتب يعني. نعم.
سالم يقول: هل يجوز تسمية المسجد باسم الذي بناه أم يرجع نسبته إلى الله فيسمى باسم من أسمائه الحسنى؟ الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا.
لا، هو تسمية المسجد ما لدى ما هو داخل في الآية، يعني مثل ما قال مسجد في الحديث البخاري مرة معنا، ومسجد بني زريق. بني زريق يعني حي من أحياء العرب، له مسجد فقيل مسجد بني زريق. فإن لم يكن المقصود من المسجد إظهار اسم الباني له، وإنما نسب لأنه صار في محلة آل فلان أو في حي آل فلان، فإنه لا حرج. أما يقال هذا المسجد كذا بقصد تعظيم من هذا، لا ينبغي، هذا لا ينبغي يعني. نعم.
سالم يقول: فضيلة الشيخ، هل من صلى في مسجد قباء ركعة نال الفضل أم لابد من ركعتين؟ وهل مثلا من صلى 4 ركعات نال فضل عمرتين وهكذا؟ وهل ثبت أن الصلاة في قباء تعدل حجة وعمرة؟
لا، ما أعرف أنها تعدل حجة عمرة، لا أعرف أنها تعدل عمرة، الصلاة هي تعدل عمرة. لكن الذي أعلمه من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب كل سبت أي كل أسبوع ويصلي فيه ركعتين، هذا الذي كان يفعله النبي. فمن أراد موافقة هدي الرسول فلا يفعل ذلك. نعم.
سالم يقول: هل من صلى في الحرم على الجنازة نال فضل 100,000 صلاة؟ أمن ذلك خاص بالصلاة ذات الركوع والسجود؟ لأن بعض العلماء يقول الفضل خاص بالصلاة ذات الركوع والسجود.
وما هذا له وجه، يعني لأنه لم يكن من المعتاد أن يصلي على الجنائز في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما كانوا يصلون عليها في مكان خاص في المقبرة بجانب المقبرة. ولكن يبقى الفضل، لا شك يبقى الفضل لمن صلى في المسجد الحرام على جنازة ليس كغيره، لأننا قلنا: ولقد ربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله اختار هذا البقعة. فالنبي يظهر لي أنه يعني أنه أفضل أن صلى على جنازة في الحرم أو في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لا شك أفضل ممن صلى على جنازة في مسجد آخر. أما التضعيف الله أعلم.
سؤال أخير: فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهل نقول أنه لا وجه لزيادة الأذان الأول للجمعة الذي فعله عثمان رضي الله عنه للحاجة والآن زالت الحاجة؟
ما هو صحيح، ما زالت الحاجة، ربما تكون حاجة في النفس اليوم أبلغ. الناس قد ينشغلون بالبيع والشراء فإذا سمعوا الأذان الأول استعدوا وانتبهوا وذهبوا يغتسلوا يعني رجعوا تركوا أعمالهم. والذي يظهر لي أن الحاجة لا زالت موجودة. نعم.
رحمه الله تعالى: كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث الذي ساقه الإمام مالك رحمه الله، وإلا بالإرسال، وصححه غير واحد من الأئمة، وله شاهد من حديث عثمان بن أبي العاص عند الطبراني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله في سرية وكان فيما وصاه قال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. لكن وقف العلماء عند مسألة معنى كلمة طاهر، فإن كلمة طاهر لفظ مشترك، قد يكون طاهر من رجس الكفر، وقد يكون طاهر من الحدث الأكبر، وقد يكون مراد به طاهر من الحدث الأصغر، فحينئذ منهم من قبل الحديث سندا لكنه لم يقبل أن يحمله على منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف، ولذا يقول الصنعاني في منظومة بلوغ المرام ولا يمس الذكر إلا طاهر أعل والتحسين فيه ظاهر، لكن لفظ طاهر مشترك، ترى المعاني حوله تعترك، وما أتت قرينة معينة والمدعي تطلب منه البينة. ونحن نقول إن البينة موجودة ولله الحمد، البينة على أن المحدث حدث أصغر لا يمس القرآن موجودة. إذا كان هذا اللفظ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام مجمل أو مشترك فقد جاء عن عدد من الصحابة المنع من مس المصحف لغير المتوضئ، منهم عمر وابنه وسعد بن وقاص وسلمان رضي الله عنهم اجمعين. هذا بالنسبة لمس المصحف، لا أعلم عن أحد من الصحابة قال بخلاف ما أفتى به هؤلاء. فمن كان منهجه في تقرير المسائل والأحكام يعتمد على أخذ العلم عن الرسول والصحابة ويرى أن فتوى الصحابة حجة فإنه يلزمه أن يقول بهذا، لأنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف. وش المقصود بالمصحف؟ المقصود بالمصحف الورق الذي كتب عليه القرآن الكريم. وهل يشمل هذا غلاف المصحف أو علاقة المصحف؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم. وهل يشمل المصحف الذي لا يوجد فيه إلا القرآن أو يدخل فيه أيضا كتاب فيه آيات من القرآن أو سور من القرآن وفيه غير القرآن؟ هذه مسائل اجتهادية. فمنهم من قال إن كان القرآن هو الأكثر في هذا الكتاب كان يكون مثلا كتاب تفسير، إن كان القرآن هو الأكثر فإنه لا يجوز لأن الحكم له، وإن كان الكلام غير القرآن للتفسير هو الأكثر فإنه يجوز. أما ورقة كتب فيها شيء من القرآن، آية من القرآن أو أكثر أو، فإن هذا لا حرج في مسه، إن الممنوع هو مس المصحف باتفاق الصحابة.
قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته، ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
كأنه يعني يقول القرآن يفسر بالقرآن، فالمراد بقوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، بدليل سورة آية سورة عبسة، ولكن هذا فيه نظر، لأنه قد روى الدارقطني بإسناد جيد عن سلمان أنه خرج يقرأ القرآن بعد حاجة، فقيل له: تقرأ القرآن؟ فقال: إنما نهي عن مسه، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، فهو فهم رضي الله عنه من الآية المنع إلا لمتطهر أي متوضئ. وكلامنا كله الآن في مس القرآن، في مس المصحف، لا في قراءة القرآن عن ظهر قلب، هذا يأتي. نعم.
باب الرصة في قراءة القرآن على غير وضوء. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟
هذا يدل يعني على أن الصحابة كانوا يعني من أعظم الناس نهيا أن يتكلم الإنسان بغير علم، سواء شدد في الدين وحرم أو أباح وحلل ما حرمه الله، وأن الدين ما يؤخذ إلا من محمد عليه الصلاة والسلام، لا يؤخذ من غيره، ومن أخذ العلم عن محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يظهر من أن في الأثر فيه انقطاع، لكن لعله لا يضر هذا. إيش قال عندك في الله؟
هذا سند ضعيف لانقطاعه، فإن ابن سيرين لم يدرك عمر، لكن رواه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ الكبير وابن سعد الطبقات عن يزيد بن هارون وعبد الأعلى كلاهما عن هشام بن حسان
عن ابن سيرين عن أبي مريم إياس بن صبيغ عن عمر به. وقرن ابن أبي شيبة أبا هريرة رضي الله عنه مع أبي مريم في روايته عن عمر، قلت وسنده صحيح.
المقصود يعني أن هذا الأثر يدل على جواز قراءة القرآن للمحدث حدث أصغر، وهذا فيما أعلم باتفاق، أي قراءة القرآن عن ظهر قلب لا مس المصحف، هذا لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم، إنما الخلاف في من كان محدثا حدثا أكبر وهو الجنوب. فمن أهل العلم من منع قراءة الجنوب للقرآن لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، ولحديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وكلا الحديثين لا يخلو من مقال، أما الأول فإن في إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن أهل الحجاز ورواية ضعيفة باتفاق، وهذا منها. والثاني أيضا فيه في إسناده نظر، وذلك أنه من رواية عمر أو عمر بن سلمة وهو سيء الحفظ وقد اضطرب فيه. وعلى كل حال حتى لو ثبت الحديث فإنه لا يدل على التحريم، فقد يترك الأمر، يعني لا يشترط أن يترك، يعني وجه استدلال من استدل به على أن الجنب لا يقرأ القرآن قال إن إقراء النبي القرآن الصحابة واجب، وتعليم النبي الصحابة القرآن واجب، والواجب لا يترك إلا لمحرم، لولا أن إقراءهم القرآن في حال الجنابة محرم لا أقرأهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه نظر، لأن الواجب قد يترك في أمر جائز، فالصيام في رمضان واجب، ويجوز ترك الصيام لأمر جائز وهو السفر، إذن لا يوجد في المرفوع فيما يظهر شيء يدل على تحريم القراءة على الجنوب. أما الموقوف فإن أقوى ما فيه ما جاء من عباس أنه قال لا بأس بقراءة القرآن للجنوب، علقه البخاري ووصله غيره. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لما قيل له قال لا يقرأ الجنوب شيئا من القرآن ولا آية أو نحو ذلك، لكن في إسناده أبو الغريف وبيض الله بن خليفة، وهو ليس بالمعروف المشهور، وإن كان قال بعضهم عنه صدوق، ولكن مثل هذا فيه يعني. وعلى كل حال لو صح كما قال الدارقطني قال اسناده صحيح موقوف على علي، فإننا نبقى في أن للسلف قولان، منهم من أذن ومنهم من منع، توسط بعض أهل العلم وقال إن أراد أن يقرأ القرآن أراد أن يقرأ مثلا حزبه من القرآن أو فهذا لا بد له لا بد من طهارة ولو يتيمم. أما ما يتعلق مثلا بأذكار احتاج إلى ذكر عند النوم وهو جنب أو شيء يعني يسير من القرآن آية أو آيتين أو فإنه لا حرج أن يقرأ. واستدلوا بأثر رواه البيهقي وغيره عن ابن عباس قال لا بأس بالآية والآيتين الجنب، لكن هذا الأثر ضعيف. ومع ضعفه أنا أرى أنه يعني فيه جمع بين الأدلة بين ما ورد عن السلف. فمن أراد أن يقرأ القرآن أو جنب يقال له اغتسل أو تيمم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم يرد السلام، والقرآن هو أعظم وأفضل الذكر. ويبقى ما يحتاج الإنسان إلى قراءته أو بعض أورابها أو وهو الشيء اليسير فلا حرج أن يقرأه وهو كان جنوبا. أثر علي أنه خرج بعد يعني قضاء حاجة فقرأ، قرأ وتقرأ القرآن قال نعم، أما الجنوب فلا ولا آية، أما الجنوب فلا ولا آية. على كل حال أثر علي له ألفاظ متعددة، إنما هذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس. ولو أن أحدا ذهب إلى القول بجواز قراءة القرآن الجنوب فإن هذا ليس مستنكر ليس مستغرب يعني، وإن كنا نرى أن الأحوط هو القول بما تقدم، وإلا فقد قال بعضهم إن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. قالوا المراد بالآية هنا ليس هو الصلاة، المراد هو موضع الصلاة أي المسجد. قال إذا كان موضع الصلاة يمنع عليه أن يدخله إلا إذا كان عابر سبيل وهو جنب، فإن الصلاة وأعظم ما فيها القرآن من باب أولى. وهذا فيه نظر، هذا الكلام يعني هو أقرب إلى الكلام العقلي منه إلى الكلام المنقول. أما الحائض فإني لا أعلم شيئا يعني واضحا صريحا عن السلف في منعها من قراءة القرآن. كانوا نعم ورد عن ذكر الدارقطني آثار عن عمر وعائشة وأنه كان يكرهن أن تقرأ الحائض القرآن، لكن هذا ليس صريحا يعني. واستدل بعضهم بمنع الحائض من قراءة القرآن بأن بقول عائشة في الصحيح كان يقرأ القرآن كان يقرأ على حجري وأنا حائض، يقرأ القرآن يضع رأسه على رجلها رضي الله عنها، قالت وأنا حائض. قالوا فيفهم منه أنها تستعظم، يعني كان هذا أمر، يعني إذا كان هذا يعني أمر فيه فكيف تقرأ هي القرآن؟ هذا حقيقة أيضا كلام عقلي ما فيه دليل. أعلم أن أمر الحائض يختلف عن أمر الجنوب ويفترق عنه من وجوه كثيرة، منها أن الحائض لا تستطيع أن ترفع حدثها، وأما الجنوب فإنه يستطيع أن يرفع حدثه في أي وقت شاء، سواء بالاغتسال أو بتيمم إذا لم يكن عنده ماء، إنه يتيمم. بل حتى الأمور المستحبة إذا تكاثر الماء فيشرع له أن يتيمم. ثم أمر آخر أن الحائض يطول يعني وقت حيضها قد يمتد إلى 6 أو 7 أيام، فإن كانت نفسة قد يمتد إلى 20 30 40 يوم، فالقول بمنعها في الحقيقة فيه نظر. قول بمنعها فيه نظر، لأن فيه في ذلك انقطاع عن قراءة القرآن وتلاوته فالذي يظهر والله أعلم أن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن، وإنما منعت الحائض من الصلاة والصيام، هذا الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة، منعها من الصلاة والصيام.
باب ما جاء في تحذيب القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفت أو كأنه أدركه.
نعم، هذا في الصحيح، فهو يدل على أنه ينبغي المؤمن الذي تعود على أن يقرأ حزبا أو جزءا أو ثمنا أو ربعا من القرآن في الليل فنسيه أو ما استيقظ فإنه يقرأه، كما بين طلوع الشمس وطلوع الفجر.
حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر.
أه؟
فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفت.
هذا لفظ بعض الألفاظ، قال من الفجر أو إلى 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 الزوال، إلى وقت صلاة الظهر يعني، فإنه إذا قرأه. وذلك أن العرب كانت تقول في حديثها إذا تكلمت عن البارحة نقول البارحة، إذا كنا من الضحى وتكلمنا عن ما جرى في الليلة الماضية نقول البارحة، هم يقولون حدث الليلة كذا وكذا، فطالما أنهم قبل إيش؟ قبل الزوال، فإذا زالت الشمس وصاروا في العشي قالوا البارحة، فلعل هذا المعنى داخل في قول عمر رضي الله عنه، وهو أنه إذا قرأه في هذا الوقت ما بين الفجر إلى زوال الشمس فإنه إن شاء الله يحصل على الأجر والفضل الذي أراده من قراءته في الليل. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يرتبون لأنفسهم كل على حسب قدرته وطاقته شيئا من القرآن يقرؤونه في الليل. وله بشرط أن يقرأ الإنسان حتى لو لم يكن يحفظ إلا صورا معلومة ويقرأها كل ليلة فإن هذا يعد له قراءة، يعد له حزب من القرآن إذا قرأه من الليل. المقصود أنه لا يفوت عليه ليله إلا وقد قرأ حزبه من القرآن. هذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، ومن كان منهم يحفظ القرآن لأن ما كان في مصاحف أول، فإنه يقرأ القرآن أقل ما يقرأه في ثلاث أو في سبع أو في نصف شهر، وأقصاه 40 يوما، أقصاه 40 يوما، أقصاه يعني الكمال يعني، وحتى لا يقال هجره. هذا لمن كان حافظا للقرآن في القرآن الكريم أو قادر على القراءة مثلا في المصحف، فإنه ينبغي له ألا يدعه أكثر من 40 يوما. وكان من السلف من يختم يعني دون ثلاث، وهذا خلاف السنة طيب من التابعين. وهذا يختلف باختلاف الناس وأحوالهم وانشغالهم وكل ما كان الإنسان أقل شغلا في أمور الدنيا كل ما كان أقدر على أن يقرأ حزبه من القرآن ويزيد في قراءته. المقصود أن المسلم لا يدع قراءة القرآن، لا يدع قراءة القرآن حتى لو يقرأ في الليلة سور معينة. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع قراءة كل ليلة سور معينة من القرآن. وحتى لا يكتب من الغافلين يعني، فلو أنه قرأ مثلا 30 آية ما كتب من الغافلين أو 20 أو قرأ 10 آيات. المقصود أنه لا يترك قراءة القرآن. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد حسن، ولأن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي، وسلني لماذا؟ قال فإني أسألك، قال زيد، لكي أتدبره وأقف عليه.
يعني قص النصف، نصف شهر يعني أو عشر، 10 أيام. قال هذا يعينني على التدبر، لأن الغاية العظمى من تلاوة القرآن هو تدبره. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ففرق بين من يقرأ ويفهم فإن هذا سوف يتأثر من قراءته وينتفع ويهتدي ويزيد هداية. ومن قرأه هو لا يفهم أو لا، هذا على خير إن شاء الله ويؤجر على تلاوته، لكن ليس كمن قرأ وهو يعلم. ولذلك كان بعض الصحابة يجلس سنين طويلة في السورة الواحدة يتعلمها حتى يعني يقرأ ويفهم. كان الواحد منهم يشق عليه أن تمر عليه الآية ويقرأ الآية وهو لا يعلم ما المراد منها.
باب ما جاء في القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. ثم قال: أقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأتها فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
المقصود بالأحرف الله أعلم يعني أن العرب كانت تنطق الكلمات بأساليب وهي أساليب متقاربة، ولكن يعني قد يحصل فيها شيء من الاختلاف في النطق، إنما المعنى واحد، المعنى واحد. القرآن نزل بهذا، نزل ب يعني أفضل ما تكلمت به العرب، ولذا جاء يعني في القرآن قبل أن يوحد عثمان رضي الله عنه الناس على حرف، وكان هناك يعني بعض كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة قال: فتثبتوا. لعل هذا هو المراد بقوله 7 على 7 أحرف، يعني ما اشتهر من لهجات فصيحة عند العرب. القرآن نزل بهذا، وإن كانت لغة قريش هي الأفصح والأقوى من لهجات العرب. أما القراءات اليوم فلا يظهر لي أنها هي اللي هي الأحرف. القراءات 7 حفص ورش ما يظهر لي أن المراد بها أنها هي 7، إنما هذا هو الذي يعني القرآن حفظ بلهجة كانت هي الأشهر والأقوى والمعروفة عند، وهي لهجة قريش. ولذا لما حصل ما حصل عند الناس في العراق وفي الشام وصاروا يختلفون في القراءة، وجاء حذيفة إلى رضي الله عنه إلى عثمان قال: أدرك الناس وقد اختلفوا، فدعا بمصحف كان عند حفصة وأمر بنسخه وأن تحرق جميع المصاحف سواه. وكانت هذه سنة من خليفة الراشد، صار فيها اجتماع الناس على مصحف واحد، واندفع ما كان يخشى أن يحدث من اختلاف والقرآن محفوظ، هو القرآن محفوظ كما قال، كما أخبر الله عز وجل في كتابه. وهذه تعد من مناقب عثمان رضي الله عنه، هو جمع الناس على مصحف واحد. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
نعم، لأن المقصود منه هو التعبد والتلاوة، فإذا كان حافظه لا يقرأه ولا يتعاهده فإن هذا يتفلت منه القرآن، وهذه يعني من خصائصه، فهو كتاب عظيم، تجد الأعجمي يحفظه والعربي يحفظه، فقد يسره الله عز وجل للخلق. لكن أيضا من خصائصه العظيمة أن من لم يتعاهده سواء كان عربي أو عجمي فإنه يتفلت منه. ومن هنا كان الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا الحفاظ منهم، لأنه لم يكن كل الصحابة حفاظ القرآن، إنما من كان يحفظ من القرآن شيء فإنه كان يتعاهده، لأنه مات النبي ولم يكن يعني يحفظ القرآن إلا عدد يسير من الصحابة. ثم بعد ذلك كثر الحفاظ، وإذا لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع ويكتب القرآن، دعا زيد بن ثابت ووكله بهذا الأمر، لأنه كان من حفاظ غير زيد، كان معاذ أيضا من حفاظ، وأبو زيد هذا عم لأنس، وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. المقصود أن من كان يحفظ شيئا من القرآن فعليه أن يتعاهده، سواء حفظ سورة من القرآن أو حفظ ربع القرآن أو نصفه أو جزء أو جزئين فلا يمكن أن يبقى معه إلا بالتعاهد، بالقراءة الدائمة، وسواء قرأه في صلاته أو قرأه في، المقصود أنه يتعاهد القرآن حتى لا يتفلت منه.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا.
نعم، هذه من الطرق التي يعني ينزل بها الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحيانا ما يرى إنما يشعر ويحس بشيء عظيم يقول مثل صلصلة الجرس يعني فيوحي إليه فإذا تركه يعني كأنه شيء يعني يثبت في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإذا فصم عني وعيت عنه ما يقول. وأحيانا يتمثل له على هيئة رجل عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن يعني. أما أن يأخذ القرآن من الله عز وجل مباشرة فهذا فيه هذا ما يمكن يعني كفاحا. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد استدنيني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبر على الآخر ويقول يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا فيقول لا والدماء ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
يعني الشاهد من هذا والله أعلم يعني أن القرآن ينزل ل هداية الناس وإصلاحهم ودعوتهم إلى عبادة رب العالمين وتوحيده والقيام بشرعه وأحيانا ينزل لأجل حوادث تحدث يبين الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام فيها ما ينبغي أن يكون عليه وما ينبغي أن يفعله وما ينبغي أن لا يفعله وهكذا. ومن ذلك ما جاء في هذه السورة وهي سورة عبسة وما ذكره رحمه الله في هذا الحديث. وفيه من الفوائد المنهجية أن الإنسان لا ينبغي أن يعمل رأيه وعاطفته وإنما عليه أن يعمل بما أمر الله عز وجل. قد تظهر لك الحكمة فيما أمر الله وقد ما تظهر لك الحكمة لكن من الواجب عليك إذا أردت رضا الله عز وجل أن تعمل بأمر الله. أحيانا قد يسمع الإنسان الشيء وقد لا يقتنع فيه اقتناعا تاما لكن الواجب عليه هو التسليم. الواجب عليه أن يسلم وإلا لم يكن في الحقيقة يعني مستسلما ومسلما من الله عز وجل. فالموضوع على كل حال كل حديث سوف يأتي أو آية تسمعها قد تفهمها فهما صحيحا قد تقتنع مثلا اقتناعا تاما بالمراد من هذا الحديث لكن الواجب عليك أن تعمل به ولو لم يتبين لك ولو لم تقتنع اقتناعا تاما. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون فيحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفيه أيضا من الفوائد أنك لا تعلم أين الخيرة فيما يحبه الله عز وجل ويختاره هنا النبي عليه الصلاة والسلام حرصا منه على هداية هذا الرجل العظيم من قريش، وأن بهدايته لعله يحصل هداية وقوة للمسلمين، يعني هنا معاني صحيحة، لكن كان هذا المعنى مرجوحا في مقابل ذاك الرجل الذي وهو من أم مكتوم الضعيف الضرير الذي جاء يسأل عن دينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام انشغل عنه وربما عبس في وجهه لأنه منشغل في دعوة هؤلاء، والنبي ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم أن الخيرة وما يحبه الله في تعليم هذا الأعمى لا في الحرص على الثاني الذي وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا كان مقبل على خير ومكنك من زرع خير فيه فإنك ينبغي أن تبذل له النصيحة، بخلاف من أعرض أو تكبر فإنك لا تؤمر بملاحقته، إنما احرص على من يرغب الخير، احرص على أن تنفعه وتهديه. وفيه أيضا من الفوائد أن الداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يلزم حدود الله وشرع الله، لا أن يدعو على هواه كيفه، وكل يوم يحدث طريقا في الدعوة، وكل يوم يحدث أسلوبا ويرى أن هذا فيه، قد ترى أن فيه مصلحة لكنها قد تتضمن مفسدة أعظم، أو قد تكون مصلحة مرجوحة وهكذا. فليس لك أن تدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة وتحدث طريقا آخر لأن الناس ملوا هذا الطريق، قالوا هذا يعني التكرار والتكرار ما، فلعلنا نحدث لهم طريقا آخر في، نقول هذا وقع فيما نهي عنه مثل ما قال معاذ الله عنه، قال يقرأ الرجل القرآن ويدعو الناس إلى، فما ما يرى أحدا أخذ به، قال ما هم متبعية حتى أبتدع لهم غيرها، فإياكم وما ابتدع، يقول رضي الله عنه، فاحذروا من إعمال رأيك في مقابلة النصوص والهدي الموجود في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا من الفوائد أن الدين قد يظهر بأناس لا تتوقع، لا تظن أن ينصر بهم الدين، ولذا جاء في الحديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما تنصرون بضعفائكم، فإذا كان أمر كذلك فإن العواقب والنتائج إنما هي على الله عز وجل، لكن إذا أردت أن تصل إليها فعليك بلزوم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يغرينك ما تراه من نتائج، إذا كنت مخالف لهدي الرسول من نتائج فإنها سرعان ما تذوب مثل ما يذوب الملح الماء، بخلاف من أسس دينه على تقوى من الله وعلم نافع وعمل صالح فإن هذا يكون غرسا طيبا، وكالشجرة التي أصلها ذهبت وفرعها في السماء، بخلاف من استقام أو اهتدى على أمور ليست كذلك، فإن الهوى قد يعصف به إذا وجد قلبه أمرا يعني يغنيه عن هذه الأمور، لأنه ربما أخذ بها لأنها وافقت هواه. والدين والعلم ليس بالأمر الخفيف على النفس. ولذلك من صبر عليه وأخذه فإنه إن شاء الله حري به أن يستمر على، بخلاف من دخل في الدين بغير المنهج النبوي والتزم، فهذا قد لا يتمكن إلا أن يدركه الله عز وجل برحمته. ولذا قال تبارك وتعالى في سورة المزمل أو زد عليه ورتل القرآن: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكن هذا في أوله إذا كان، أما إذا ذلت به الألسن والجوارح وانتفع به عقل الإنسان وقلبه فإنه يكون هو دينه وهو الذي لا يرى أن صلاحه ولا نجاحه ولا فلاح إلا به. أما الطرق غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد يكون فيها شيء من المنفعة، لكن تكون مصحوبة بمضرة أكثر، أو قد تحرف الإنسان عن الدين إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء. إنما الموفق هو الذي يدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يلومه أحد، بخلاف من دعا بغير ما دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وحدثني عن مالك فضيلة الشيخ سائل يقول: ما هو الراجح في خلاف العلماء في مس غلاف المصحف؟
يظهر لي أن مس غلاف لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
يعني الشيخ لو حمله الآن هكذا عادي،
لو حمل المصحف ولم يمس الورق الذي كتب فيه القرآن وإن توضأ فهذا يعني أفضل. مالك قال العلاقة يعني كان أول يحطون المصحف في مثل البيت يخطونه له، فكره أن يعني يحمل بعلاقته وهو غيره، يعني قال مالك مقصد به تعظيم القرآن، وهذا كلام حسن يعني. فلو أن الإنسان ما مسه إلا يعني بغلافه أو علاقته إلا وهو مطهر فهذا من تعظيم القرآن الكريم. نعم.
سائل يقول: ما صحة قصة مصحف ابن مسعود رضي الله عنه ومخالفته لزيد بن ثابت في جمع المصحف؟
لا، ابن مسعود رضي الله عنه يعني يعني كان أيضا من الحفاظ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن رضا طريا كما ينزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. إلا أن أبو بكر رضي الله عنه وعمر يعني رأي أن يوكل زيد بن ثابت، لعله لأنه كان يكتب عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه في بعض الصور ما كان لم يكن يعني يعلم أنها نزلت من القرآن، كان يظن أنها تعويذات يعوذ بها النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وغيره منها ويعلمها الناس، مثل معوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذا في أول الأمر يعني حينما كان المسعود رضي الله عنه يعني حيا وله تلاميذ، وأما بعد ذلك فإن بعض الأشياء التي كان يقرأها المسعود ما عاد لها يعني لا لم يعد لها ذكر يعني. ومن ذلك مثلا قراءته في والليل إذا يغشى، يقول والذكر والأنثى. والمعروف في المصحف والصحابة والمسلمين عامة وما خلق الذكر والأنثى. وعلى كل حال هذه الأمور ما لا تعد، يعني لا تعد فوارق، أو إلا ما نقل عن مسعود في المعوذتين، وهذا أمر طبيعي قد يخفى عليه، إلا أنه رضي الله عنه لشدة يعني عنايته بالقرآن وحفظه له يعني استبعد هذا أن تكون من القرآن وهو لا يعلم أنها من القرآن. وهذا قد يكون يعني النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ في الناس ونسي بعض الآيات ويقول هل ذكرتموني، أو هذا قد يحصل. فابن مسعود نسي رضي الله عنه، وأما غيره فقد حفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم.
سالم يقول إذا رأيت بعض أوراق المصحف متطايرة في الطريق هل أرفعها وأنا على غير طهارة؟
نعم إذا لا شك نعم ارفعها، وأنت إذا كان لا يمكنك أن ترفعها وأنت على طهارة أو تخشى فإن مسستها بحائل فهذا أفضل. نعم.
سالم يقول فضيلة الشيخ ما معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره تعشير المصحف، وما معنى قول علي رضي الله عنه أنه كره أن تتخذ المصاحف صغارا؟
مصاحف
صغارا
صغارا
نعم.
لا أعلم لا وش مراد ابن مسعود ولا مراد يعني انثبت عنهما.
سالم يقول من لم يختم القرآن في كل 40 يوما ولكنه لم يترك القرآن بل انشغل بحفظه سورة سورة فهل يعتبر هاجرا للقرآن؟
لا ما هو بحاجة، إذا تم انشغل بحفظ القرآن فأرجو إن شاء الله أنه لا يعد هاجرا للقرآن.
سائل يقول فضيلة الشيخ يقول الإمام مالك رحمه الله لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. سؤالي هو غالب المسلمين إن لم يكن كلهم حفظهم للقرآن على غير ما كان عليه سلف الأمة، وهو أنهم لا يقفون عند كل 10 آيات يتعلمون حروفها وحدودها، فما تعليق فضيلتكم في هذا؟
لا شك أن هذا خلاف السنة، والملاحظ اليوم أن الناس تجدهم يرغبون في حفظ القرآن بسرعة هائلة بشهر أو شهرين، ويظن أنه إذا حفظه خلاص بلغ، ما صحيح. ابن عمر بقي 8 سنين يتعلم سورة البقرة، فإذا لم تحفظ القرآن وأنت تعلم ما فيه هذا مشكل يعني. وفي خير حفظه هو، لكن المشكلة أحيانا أن الحفظ إذا لم يلازمه العلم فإنه قد يؤدي إلى العجب، وهذا ما حصل للخوارج. فالخوارج كانوا يقرؤون القرآن لكنه لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يفقهونه، فجاء في وصفهم في حديث ابن مسعود قال يعجب الناس وتعجبهم أنفسهم. ولذا فإن تعلم القرآن أشد من حفظه، تعلم القرآن و أحكامه ومعانيه وما جاء من كلام الرسول في تفسيره وكلام الصحابة في تفسيره هذا أشد بكثير من أن يكون الإنسان يحفظ له. فأنا أقول إن الذي ينبغي اليوم، وهذا قد لا يكون متيسر، وهذا الذي يجعل الناس الآن يحفظون الصغار عموما وذا يعني هذا فيه خير إن شاء الله، لكن الأكمل أن يكون المعلم عالما، المعلم للقرآن أن يكون عالما، فإذا حفظ بين لهم. ولا أقصد أن البيان في بعض الكلمات فإن هذا مبغل، إنما أقصد أن أبين لهم من خلال التفسير الأثرية الصحيحة. بحيث أن الإنسان يجمع بين الحفظ وبين العلم. لأن الله عز وجل بعض الناس الذين قبلنا في أنهم لا يعلمون من القرآن منهم أميون لا يعلمون القرآن لا فمنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون أماني يعني فقط تلاوة ويتأولونها على غير وجهه وهذه مشكلة وهذا ما حدث الخوارج أنهم يتلونه إذا يعني النبي وصفهم بأنهم يعني أهل القراءة أهل القرآن ربما كانت عبادتهم أكثر من عبادة الصحابة لكن ما هي مشكلة مشكلة أنهم ما زادهم هذا يعني هنا ليس في العبرة بالتشدد في الدين لو كانت العبرة بالتشدد إن كان صار العباد هم خير الناس فقط ما صحيح بل العلماء هم الخير والأفضل والأمة حاجتها إلى العلماء حاجة يعني ماسة لا التشدد المطلوب ولا التفريط لا الإفراط ولا التفريط أنا أقول يعني ما في داعي العجلة يحفظ القرآن في شهر شهرين ليش العجلة أنت حملت نفسك مسؤولية عظيمة كبيرة وصاحب القرآن خصوصا اللي يحفظه هذا يعني مذموم شرعا إن نام في الليل ولم يقرأ ولم يتلوه ولذا شيخ الذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الوتر واجب على حافظ القرآن شوف الوتر هو واجب على كل أحد لكن الذي يحفظ القرآن هذا واجب عليه أن يوتر لأن مسؤولية من الأمر سهل فأنت إن وفقت إلى تلاوته والعلم بما تيسر لك أن تعلمه منه فإنها لا شك هذا خير خير عظيم قد بلغت منزلة رفيعة إذا ابتغيت بذلك وجه الله تبارك وتعالى أما إذا كان فقط احفظ احفظ بعدين ايش يعني ايش الغاية من الحفظ ولذا يعني يخشى من 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 ضلال القراء وإزالهم من الناس ولذا دائما يقرنون السلف القراء يعني يقابلونهم بالفقهاء وخصوصا اذا ظن انه اذا حفظ القرآن صار عالم هذا مشكل هذا ويبدأ يتكلم ويبدأ يعني لأنها قال حنا خلاص حفظت القرآن الآن وكان السلف كما ذكر الأخ لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلم ما فيهم من العلم والعمل نحن نقول قد يكون هذا صعب وقد يكون لكن على الأقل قارب إن لم يكن هناك سلاسة مقاربة يعني هذا منهج معروف يقول أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا من كان يقرؤون القرآن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيه من العلم والعمل قالوا فحفظنا العلم والعمل جميعا إذا المقصود من الحفظ هو العمل وإذا جاء الحديث القرآن حجة لك أو عليك إذا مسؤولية مسألة فقط وعلى كل حال كما تقدم إشغال الشباب في حفظ القرآن هذا خير خير من يعني غير ذلك من إنما ينبغي الذي يتولى تعليمهم أناس من أهل العلم حتى لا يحصل يعني أمور لا تحمد عقباها مثل ما حصل لمن كانوا قبلنا نعم
جزاك الله خير
وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم وبركاته.